الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنت قد تحدثت إليكم أيها الأحبة عن الأسباب المعينة على طاعة الله تبارك وتعالى، وذكرنا السبب الأول، وهو كما ذكرنا ذلك في الحلقة الماضية على وجه التفصيل، أن تستحضر حاجتك كما تستحضر أيضا الثواب العاجل والآجل المترتب على طاعتك لله تبارك وتعالى. نكمل الحديث عن بقية الأسباب التي تعينك على الطاعة. من الأسباب أخي الحبيب أن تحسن الأداء للطاعة، إحسان الأداء. الله تعالى يحب الإحسان في كل شيء كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمر سبحانه وتعالى بالإحسان، قال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فإذا قلت لي كيف أطبق مسألة الإحسان في أداء الطاعة وكذلك حسن الأداء للطاعة، أقول لك مثلا نأخذ من واقعنا، واحد يريد أن يصلي الصلاة المكتوبة، نجد من الناس من هو مثلا منهمك في عمله المكتبي أو عمله المهني أو عمله التجاري أو الصناعي أو الزراعي، تذكر أن وقت الصلاة قد حان أو سمع النداء على الفور، توضأ وذهب إلى مصلاه أو ذهب إلى المسجد، دخل في الصلاة ثم صلى، سواء كان صلى منفردا لأنه يعني مثلا منفرد ما حوله جماعة فما تجب عليه لأن ما حوله جماعة وعنده عذر، مثلا كأن يكون مثلا موكل بعمل لو تركه وذهب إلى المسجد أخل ذلك بالعمل، إلى غير ذلك من الأعذار الثمان التي ذكرها أصحابنا فقهاء الحنابلة. الشاهد أو أنه صلى في المسجد، كلا الأمرين لم يكن عنده عذر يمنعه من حضور صلاة الجماعة فصلى في المسجد. إذا بدأ الصلاة وشرع فيها يبدأ يدخل في عالم الأفكار، وربما نقر الصلاة إذا كان منفردا أو إذا كان مأموما فإنه لا يدري ماذا صلى وماذا قال، كم ركعة صلى وماذا قال وماذا قرأ وبماذا ناجى ربه. إذن هذا يرجع إلى سوء الإعداد وسوء الأداء للطاعة. إذا قلت لي كيف إذن يحسن الأداء، أقول أولا حينما تذكر أن وقت الصلاة قد حان، وحينما أراد أن يصلي يبدأ أولا بجمع قلبه، لا بد أن تجمع هذا القلب، هذا الذهن مشتت في أفكار شتى، هنا يفكر وهنا وهنا وفي المشروع الفلاني وفي الموضوع الذي بين يديه، كذلك القلب مشتت مع هذا الذهن في شعاب شتى من شعاب الحياة، فاجمع قلبك أولا على طاعة الله تبارك وتعالى واجعلها هي همتك وهي مرادك وهي مقصدك في اللحظات القادمة. فإذا جمعت القلب وجمعت الهمة على طاعة الله تبارك وتعالى أحسن وضوءك كما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أحسنت الوضوء موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، مستحضر أنك تقوم الآن أثناء الوضوء بطاعة ودلفت إلى مصلاك أو إلى المسجد، استحضر أنك في هذه اللحظات واقف بين يدي رب العالمين الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. هذا الاستحضار يعني أنك تستحضر أن الله يراك ويسمع مناجاتك ومطلع على خفي ما أخفيته في قلبك وفي نفسك. فإذا علمت ذلك وتيقنته وتذكرته فاستحي من الله أن تنصرف عن ملك الملوك وعلام الغيوب إلى حطام دنيا وهموم متاع عاجل. أنت الآن بين يدي الله واقف، الله أكبر، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك، تذكر أنك بين يدي الله، والله الآن مطلع على قلبك. فإذا انصرف القلب إلى انشغالك بالأولاد أو بالزوجة أو انشغالك مثلا بمسألة موضوع في مكتبك إلى غير ذلك، فأنت انصرفت عن الله. فاحذر أن يطلع الله عليك وقلبك منصرف عنه وأنت تزعم أنك تقف بين يديه بالخشوع. كذلك حسن الأداء أن توافق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في كل حركة في الصلاة، كما أنك تحاول أن باطنك مشتغل بالعبودية فلا بد أن تكون موافقا للنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما تقول وتتحرك به أثناء الصلاة. كيف تركع كما ركع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تسجد كما سجد، كيف ترفع من الركوع كما رفع، كيف تجلس بين السجدتين، وكذلك ماذا تقول في السجود وفي الركوع وبين السجدتين وفي التشهد، وماذا تقرأ، هذا أمر مهم، وبماذا تدعو، هذا أمر مهم أيضا. الموافقة للرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا في الصيام تحسن النية، أنت تصوم رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بأن الله افترض صيام شهر رمضان، واحتسابا تطلب الثواب والأجر على ما تجده من مشقة بسبب الصيام. وكذلك تصوم وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قبل شروعك في الصيام قبل طلوع الفجر تحرص على السحور لأن ذلك من السنة. كذلك إذا حان وقت الإفطار تعجل بالإفطار، كذلك وأنت صائم لا تصخب ولا تسب ولا تشتم ولا تؤذي أحدا، وكف لسانك عن قول الإثم والزور إلى غير ذلك، تحسن أن تصوم. وكذلك في الحج، وكذلك في أدائك الزكاة تؤديها بخشوع لله وتواضع له، وأن النعمة من الله سبحانه وتعالى وهو الذي أتاك وتفضل عليك، وتعطيها بالرفق للفقير وبقصد إدخال السرور عليه والإحسان عليه، وليس المنة وأذية الفقير بالامتنان، انتبه لهذه المسألة. كذلك بر الوالدين تتعمد التذلل لهما، لم يأمر الله تعالى المسلم أن يتذلل إلا في موضعين، الذلة لأخيه المسلم من باب حسن المؤاخاة، والذلة للوالدين، تتذلل للوالدين واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. صلة الأرحام تلقاهم بوجه بشوش وقلب محب ونفس مشرقة بالرغبة في مواصلتهم، وهكذا الإحسان إلى الجار، وهكذا تحسن في سائر العبادات. كذلك يا أخي الحبيب من الإحسان، وهذا أمر مهم، من الإحسان في طاعة الله تبارك وتعالى ألا تنسب الفضل في التوفيق لنفسك، وما بكم من نعمة فمن الله، ما أنت فيه من التوفيق للطاعة هو من الله، ذلك صرف أن يصلي لله ركعة وأنت هديت للصلاة، هذا من الله محض فضل منه سبحانه وتعالى، فلا تعجب بطاعتك، واعلم أن كل ما توفق إليه هو منا من الله سبحانه وتعالى. طيب بعد هذا نأتي إلى سبب آخر يعينك على الطاعة، اصحب المتسابقين في فعل الخيرات، أصحاب الهمم العالية، لا تصحب الكسالى المتوانين في فعل الطاعات. أولئك المتسابقين في فعل الطاعات حالهم وفعالهم قبل أقوالهم يجعلك حريصا على أن تسير معهم وتسير مثل ما يسيرون، فإن لم تستطع فأنت تسير خلفهم مقتديا بهم. وأما الكسالى والذين يتوانون عن طاعة الله فستكسل معهم، ثق تماما أنك بحسب من تصاحب، فإن المصاحبة لمن تصاحب تؤثر في همتك. لذلك يشرف الإنسان بصحبة الأخيار وأهل الفضل. واحد يشجعك على فعل الخيرات، على حفظ القرآن، على المشاركة في المشاريع الخيرية، على المشاركة في مشاريع دعوية، خلاف من يثبطك يقول بسيطة يا شيخ بسيطة. أنا أعرف واحد يا إخواني حريص على الدروس العلمية، لكن أثناء الدرس يتصل عليه واحد من أصحابه، ما قصده شر لكن كسول، يقول فينك يا فلان؟ نقول والله في الدرس العلمي الفلاني. يقول تعال تعال يا شيخ في الله، تعال في الاستراحة سولف أنا وأنت، ملحوق الدروس. يخرج من المسجد ترك الدرس العلمي بسبب زميله وصديقه، بينما أجد أن إنسان آخر يسوق أخاه إلى مجالس العلم بالترغيب المتواصل حتى أنه يجره إلى المسجد كما يقال بالسلاسل، لكن يخرج بفائدة الأجر واستيقاظ القلب والخلاص من الغفلة. إذن صاحب أهل الهمة العالية ولا تصحب الكسالى. كذلك مما يعينك على طاعة الله أن تحاول أن تقلل من الصوارف قبل الطاعة وأثناءها. بعض الناس منهمك في صوارف كثيرة تصرفه عن الطاعة، إذا قيل له هلم إلى العمرة قال والله أنا عندي أعمال كثيرة مشاريع ما أنهيتها، خليها الشهر القادم. يا أخي الحبيب تفرغ لأيام تعتمر فيها، واعلم أن الله سيوسع عليك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وتأمل معي: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار خبث الحديد. واحد ثاني يقال له: يا فلان زكي أموالك. يقول طيب إن شاء الله، بس يعني بقي شهر كذا وتتم صفقة. ثم يمر الشهر والشهران ويفوته أن يأتي بالزكاة في الوقت الذي طلب الشرع منه أن يأتي بها. وكذلك صارف آخر، واحد يقول لآخر صوم يوم الخميس. يقول الله الخميس يا أخي هذا وقت الفسحة والنزهة مع الشباب. طيب يا أخي صوم يوم خميس وخميس آخر تنزه مع الشباب، ما في إشكال. خفف يا أخي الحبيب من الصوارف حتى في الصلاة. إذا دخلت إلى الصلاة فألقي جميع الصوارف خلف ظهرك، ألقي الدنيا كلها خلف ظهرك. فالتخفف من الصوارف يأتي تدريجيا وبدربة، وتفرغ لطاعة الله، وأبشر أن الله تبارك وتعالى سيعينك ما دمت راغبا في طاعته سبحانه وتعالى. هذا ما تيسر بيانه، ونتم الحديث في الحلقة القادمة. إلى ذلك اللقاء، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا رب أسألك التقى في كل حال والرضا، والستر عما تعلم، والعفو عما قد مضى. يا رب أسألك التقى في